فالحديث الأول في هذا الباب باب القصد والمداومة على العمل. وفي هذين الحديثين يتبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعبادة والعمل الصالح، ووصيته صلى الله عليه وسلم بأن يتمهل المسلم ويواظب ويداوم على العمل الصالح ويسلك الطريق المعتدلة ويداوم على العمل الصالح ولو قل هذا العمل الصالح. وهذا الحديث يقول البخاري رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله. لن، هذه لتأبيد، لا يمكن العمل مهما كان العمل الصالح لا يكون هو الذي ينجي العبد من عذاب الله عز وجل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لن ينجي أحد منكم عمله. وحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بعض الروايات لنفس الحديث، بعض الألفاظ التي وردت بالنسبة لهذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري هذا الحديث، وهو الحديث رقم 6463 في صحيح البخاري، و 6464 في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرحه قوله: لن ينجي أحد منكم عمله، قال في رواية أبي داود طيالسي عن ابن أبي ذئب: ما منكم من أحد ينجيه عمله. قال: وتقدم في كفارة المرض أيضا عن أبي هريرة في لفظ: لم يدخل أحدا عمله الجنة. وأخرجه مسلم أيضا، وهو كلفظ عائشة في حديث الرابع الذي ذكره أيضا البخاري رحمه الله. ويقول الحافظ أيضا: ولمسلم من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: ليس أحد منكم ينجيه عمله. هذه ألفاظ الحديث. قال: ومن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه: لن ينجو أحد منكم بعمله. وله من حديث جابر: لا يدخل أحدا، لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار. قال الحافظ: ومعنى قوله ينجي أي يخلص، يخلص، لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني لن يخلص أحدا منكم عمله. والنجاة من الشيء، يقول الحافظ، التخلص منه. يقول: قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه في سورة الزخرف، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه، قال ابن بطال، الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه في سورة النحل 32. قال: فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال، وأجاب يعني ابن بطال بأنه لفظ مجمل بينه الحديث، والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول. هذا كله جمع بين الأدلة حتى لا يظهر التعارض بين الأدلة عند بعض الناس، فأهل العلم يذكرون هذا الجمع بين هذه الأدلة. يقول الحافظ ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية، والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم. لأن اقتسام منازل الجنة برحمته، وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته، حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله. وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم، ثم برزقهم، ثم بتعليمهم. انتهى كلام ابن بطال الذي نقله الحافظ ابن حجر في الشرح. ثم يقول أيضا، ينقل حافظ ابن حجر أيضا عن القاضي عياض رحمه الله، يقول: وقال عياض: طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية، فذكر نحو من كلام ابن بطال الأخير، وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة، وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله، وإنما هو بفضل الله وبرحمته. ثم ينقل أيضا كلام ابن الجوزي رحمه الله حافظ ابن حجر في الشرح، يقول: وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة. الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. الثاني: أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. يقول الثالث: جاء في بعض الحديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله، واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع، هذا الوجه الرابع للجمع بين الآية والحديث، الرابع يقول: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل، لا بمقابلة الأعمال، بالفضل لا بمقابلة الأعمال، وهكذا. ثم ينقل الحافظ ابن حجر كلاما جيدا للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: قال، يعني ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، قال: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية بما كنتم تعملون. قال: فالأولى سببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، والثانية بالمعاوضة، هذه الباء بالمعاوضة، نحو: اشتريت منه بكذا. فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يجيب مجرده دخول الجنة، ولا أن يكون عوضا لها، لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله، بل جميع العمل لا يوازي نعمه أو نعمة واحدة، لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها، وهو لم يوفها حق شكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم، وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمله، كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة في ذكر القدر، ففيه: لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم. الحديث. ثم ينقل الحافظ ابن حجر أيضا من كلام ابن القيم رحمه الله فائدة مهمة جدا تتعلق بهذا الحديث. قال، يعني ابن القيم في نفس الكتاب مفتاح دار السعادة، قال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة من كل وجه، والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمال. والحديث يبطل دعوى الطائفتين، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله حافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله. فالقائل قال: رجل، ولا أنت يا رسول الله، ولم يذكر هذا الرجل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكر هذا الرجل من هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، في رواية برحمة، وفي رواية برحمته، وفي رواية أيضا بفضله ورحمته، وفي رواية بفضل ورحمة. هذه كلها ألفاظ ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه، وفي رواية بمغفرة ورحمة، وهكذا. يتغمدني، يقول الحافظ ابن حجر، قال أبو عبيد: المراد بالتغمد الستر، تغمدني يسترني برحمته. قال: المراد بالتغمد الستر، وما أظنه إلا مأخوذا من غمد السيف، لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به. قال الحافظ ابن حجر: قال الرافعي في الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات، لأنه إنما عمل بتوفيق الله، وإنما ترك المعصية بعصمة الله، فكل ذلك بفضله ورحمته. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام رزين ونقل مفيد من هؤلاء العلماء، نقله حافظ ابن حجر في شرحه. ينبغي للعامل، لا ينبغي له أن يتكل على عمله، يتكل على الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات. مهما عمل من الصالحات، مهما حج واعتمر وقام الليل وصام النهار، لا ينبغي أن يتكل على عمله، وإنما يتكل على الله عز وجل، ويرجو رحمة الله عز وجل، ودخول الجنة برحمة الله عز وجل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لن ينجي أحد منكم عمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، وجاء في رواية: ولكن سددوا. سددوا يعني معناه، قال الحافظ ابن حجر: اقصدوا السداد، اقصدوا السداد أي الصواب. سددوا يعني اقصدوا الصواب. ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل، فكأنه قيل: بل له فائدة، العمل الصالح له فائدة. قال: وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة. قال: فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب، أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره، ليقبل عملكم فينزل عليكم الرحمة. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهذا معنى سددوا وقاربوا، يعني اقصدوا بعملكم الصواب وقاربوا. يقول الحافظ ابن حجر: أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة، لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا. قال: وقد أخرج البزار من طريق محمد، ذكر بعض الأحاديث والشواهد، قال: من حديث عبد الله بن عمرو موقوف: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هكذا ذكر الحافظ. ثم قال: والمنبت الذي عطب مركوبه من شدة السير، مأخوذ من البت وهو القطع، أي صار منقطعا لم يصل إلى مقصوده، وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. قوله: أوغلوا يعني ادخلوا في الشيء، ادخلوا في الشيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال بعد أن قال سددوا وقاربوا، قال: واغدوا وروحوا، واغدوا وروحوا. قال الحافظ: المراد بالغدو السير من أول النهار، وروحوا بالرواح السير من أول النصف الثاني من النهار، والدلجة يقول سير الليل، يقال سار دلجة من الليل أي ساعة، فلذلك قال شيئا من الدلجة لعسر سير جميع الليل، فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل، وإلى عم ذلك من سائر أوجه العبادة. قال: وفيه إشارة إلى الحث على الرفق في العبادة، وهو الموافق للترجمة، وعبر بما يدل على السير، لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة، وهو الجنة. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. ثم قال: والقصد القصد تبلغوا، والقصد القصد تبلغوا، قصد القصد بالنصب على الإغراء، أي إلزموا الطريق الوسط المعتدل. ومنه قوله، يقول الحافظ بن حجر، ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: كانت خطبته قصدا، قصدا يعني وسطا معتدلة، لا طويلة ولا قصيرة، لا طويلة ولا قصيرة. هذا ما ذكره الحافظ بن حجر في شرحه. فهذا معنى هذا الحديث الذي تحت هذا الباب، باب القصد والمداومة على العمل. نعم.